شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن الكريم، حيث يسرنا أن نرحب في بدء هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة المشاهدين والمستمعين والمستمعات.
ترحبنا موصول بكم أيها الإخوة المستمعين وبالحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وكنا قد استعرضنا مع فضيلة الشيخ في هذه الحلقات المباركة آيات مباركات من سورة البقرة، وقد توقفنا عند قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نطلب من شيخ فالح كما عودنا في حلقات هذا البرنامج أن يذكر لنا معاني الكلمات الواردة في هذه الآيات، ومن ثم نقف مع المعنى الإجمالي لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة في قوله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض أحوال الكفار والفسقة وبعض صفاتهم، ذكر جل وعلا تعجبا من حالهم، قال: كيف تكفرون بالله، فينكر أحوالهم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله؟ الكفر هو الإنكار والتكذيب، وأصله الستر، فستر حاله عن الله جل وعلا فكذب به. كيف تكفرون بالله؟ والله سبحانه وتعالى أحياكم، والحياة المقصود هنا، فالله سبحانه وتعالى أحياكم ثم يميت، وكنتم أمواتا، عفوا، وكنتم أمواتا. الميتة الأولى هنا قبل نفخ الروح، قبل نفخ الروح، ما دام أن الإنسان لا يوجد فيه روح فهذا يدل على أنه ميت. ثم أحياكم بنفخ الروح، ثم يميتكم ثانية ما دمتم في الدنيا، ثم يحييكم بعد الموت للحياة الآخرة التي لا موت بعدها. وإذا كنتم تنكرون الحياة الأخرى فكيف أحياكم في الحياة الأولى؟ فهذا يتعجب الله سبحانه وتعالى منهم وينكر عليهم في نفس الوقت. كيف تكفرون بالله وهو يعني أنتم أصلا لم توجدوا وكنتم أموات، والميت الذي لا حياة فيه، ثم فأحياكم جل وعلا بأن نفخ فيكم الروح، ثم يميتكم في هذه الدنيا ثم يحييكم في الآخرة، وليس يحييكم في الآخرة ثم إليه ترجعون، فترجعون إلى الله سبحانه وتعالى لينبئكم بأعمالكم ويحاسبكم عليها ويجازيكم بما عملتم في هذه الدنيا. من هو هذا الله سبحانه وتعالى؟ قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني لو تنظرون إلى هذه الأرض وقال جميعا، وهنا في قوله جميعا يعم كل ما في الأرض، فيعم كل شيء من الماء والتراب والجبال والأشجار والأحجار والثمار والحيوانات وغيرها مما في هذه الأرض. ثم استوى إلى السماء، قيل في معنى استوى هنا إلى السماء إما أنها بمعنى على إلى السماء، وقيل بمعنى قصد، وهذا الذي يرجحه ابن كثير رحمه الله، بمعنى قصد السماء بعد خلق الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، والأصل في السماء هو العلو، فسواهن فجعلهن سوية طباقا، غير متناثرة غير متقطعة، قوية لا يمكن أن تسقط بأدنى يعني عامل من العوامل، ولهذا قال فسواهن جعلهن سوية طباقا غير متناثرة وهي قوية أيضا. ثم أكد ليس السماوات والأرض اللي أنتم تشاهدونها فقط، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، عليم كيف خلق هذه السماوات وكيف خلق هذه الأرض وما لم تعلموه أنتم من ما وراء هذا الكون وما قبل هذا الكون وما بعد هذا الكون والغيب الأول والغيب الذي بعده. قال بكل شيء، وشيء هنا نكرة، والنكرة تعم. هذا ما يتعلق بهاتين الآيتين.
جميل. قبل أن نغادر هاتين الآيتين شيخ صالح، بدنا نقف مع الدروس والعبر وأيضا التوجيهات الواردة في هاتين الآيتين.
هاتان الآيتان فيهما يعني أمور عظيمة ينبغي للمسلم وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا أن يتأملها. من أهم الأمور قدرة الله جل وعلا في خلق السماوات، في خلق الأرض، في خلق الإنسان، فكان لا شيء ثم أوجده ونفخ فيه الروح ثم يميته بعد فترة من الزمن ثم يحييه في الآخرة ثم يرجع إلى الله جل وعلا ويحاسب على أعماله كلها ويجازى عليها، ففي قدرة الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو أن صناعة جدت، لما جاءنا التلفون الجوال تعجبنا، وقبله التلفون العادي، وجاءنا بعد الهاتف العادي والهاتف الجوال جاءنا الانترنت، والناس تتعجب من هذه الصناعات، وهذه جزئية يسيرة في عالم الناس الذي أقدر الله جل وعلا بعض الخلق على إيجادها، فكيف بالخلق كله؟ فكيف لما يستشعر الإنسان أنه ما من إنسان يعمل مثقال ذرة من خير أو من شر إلا وسيراه يوم القيامة من أول الدنيا إلى آخرها، ألا يستحق هذا أن يعبد جل وعلا الذي يستطيع مثل هذا العمل؟ هذه السماوات لأن العيون ألفت النظر إليها، لكن لو لم تألف النظر إليها لتعجب الناس. عندما يخرج الإنسان إلى الصحراء وينظر في هذا الكون، في هذه النجوم العظيمة والأجرام الهائلة، من خلقها؟ من أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. ففيه قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ومن قدرته أنت أيها الإنسان، هو الذي أحياك وهو الذي سيميتك وهو الذي يطعمك وهو الذي يسقيك وهو الذي يشفيك وهو الذي يمرضك وهو الذي يغنيك وهو الذي يفقرك وهو الذي يتصرف في جميع أحوالك. إذن تلجأ لغيره لماذا؟ فالجأ إليه جل وعلا. ينبني على هذا الأمر الأمر الآخر، مسألة الأخرى، وهي أن من ينكر قدرة الله جل وعلا محل تعجب. لذلك قال سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. فأنتم أنكرتم قدرة الله، فالذي ينكر قدرة الله هذا مستكبر، يتعجب من حاله وحال أمثاله. كذلك في هذه الآيات إثبات البعث بأن الناس سيبعثون يوم القيامة فيرجعون إلى الله جل وعلا، وسيعودون إليه محملين بأعمالهم، محملين بما عملوه في هذه الدنيا من خير أو من شر. فلذلك يستعد الإنسان لهذا البحث بأن يملأ صحائف أعماله بالخير، سواء كان هذا الخير بلسانه، الخير بماله، الخير بجهده، الخير بعلمه، الخير بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا فائدة مهمة في مسألة الحل والحرمة فيما في هذه الأرض. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال هنا في هذه الآيات: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهل هي حلال أو غير حلال؟ لذلك قال أهل العلم الأصل أن ما في هذه الأرض حلال، هو الذي خلق لكم، قالوا لكم، فهي حلال. إذا متى يكون حراما؟ في حال النص عليه، إذا دل الدليل على تحريمه. ما يجينا إنسان يقول ما الدليل على حل الطماطم، ما الدليل على حل الكوسة، ما الدليل على حل العنب، لأن هذا هو الأصل. لكن تقول لي ما الدليل على تحريم الخمر، أقول قال الله سبحانه وتعالى في إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ما الدليل على أن الخنزير من الحيوانات حرام أو الكلب حرام؟ لأنه كل ذي ناب من السباع فهو حرام، جاء النص بتحريمه. ما الدليل على أن السم حرام؟ لأنه مضر، وما كان مضرا على بدن الإنسان، على عقل الإنسان، على حياة الإنسان، فهو حرام. إذن الأصل أن ما في هذه الأرض كله حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه لينتبه إليها، ما دامت أن هذه الفاكهة، أن هذا المطعوم، أن هذا المشروب لا دليل على تحريمه أو لا قاعدة في تحريمه، يعني والقواعد ذكرها، حصر بعض أهل العلم في عدد من القواعد، أوصلها بعضهم إلى 7، منها الإسكار والضرر، والضرر هذا يدخل فيه السم ويدخل فيه الاعتداء ونحو ذلك. فهذه كذلك الضرر على سواء كان على العقل، على البدن، يدخل في ذلك الخمور، المخدرات، المفترات، يدخل فيها الضرر على من الحيوانات المفترسة التي تؤثر على حياة الإنسان. إذن هذه قاعدة مهمة في التعامل مع الأشياء في هذه الأرض، فالأصل الحل، فالله سبحانه وتعالى أباح ووسع مجال الإباحة. في هذه الآيات أن الله يعلم كل شيء، كل صغير وكل كبير. فإذا كان يعلم حالك وحال غيرك فتخشى ممن وتخاف ممن، فتوجه بخشيتك وخوفك إلى الله سبحانه وتعالى. كما أنك ترجوه عليك أن تخافه وتخشاه، فالمسألة متعادلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذا المسألة متعادلة، رجاء وخوف. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، عليك أن تخشاه وعليك أن تخافه. وكما يكون الخوف والخشية منها مستنبط من هذه الآية، فكذلك يكون شكر الله جل وعلا مستنبط من هذه الآية. لأن الله لما خلق لنا ما في الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وأقام الكون على هذا، فنشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا. ما بالك لو أن السماوات تضطرب يوم ورا يوم، أو أن الأرض تضطرب يوم ورا يوم؟ نحن لسنا بعيدين عن حوادث الزلازل وقعت في بعض البلدان، وحادث الزلزال العظيم الذي وقع في شرق آسيا. كيف أن أحوال ومدن تغيرت، وهو كم من الزمن؟ ثواني ثواني. فكيف لو كان دقائق ماذا تكون الحال؟ فكيف لو كان مستمر كل سنة؟ وكيف لو كان كل شهر؟ وكيف لو تنوع في الأمكنة؟ ألا يستحق هذا الاستقرار أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليه؟ فيأتي بهذه الثواني عظة وعبرة للناس، فيبتلاء ليتنبه إلى الناس، لينتقلوا من حال النسيان وحال الجحدان وحال الكفر بنعم الله جل وعلا إلى حال الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به من هذه الأحوال العظيمة. نعم.
ثم قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. في هذه الآية المباركات نريد أن نقف معكم يا شيخ فالح لبيان تفسيرها، وأيضا أولا المعاني الموجودة فيها، ومن ثم نقف مع الدروس المستفادة منها. أحسن الله إليكم.
نبدأ مع الآية الأولى منها، وهي آيات فيها حوار بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة، موضوعه ظاهر وهو خلق آدم ومهمة آدم عليه السلام وذريته في هذه الأرض. بعد أن ذكر جل وعلا يعني بيان قدرته سبحانه وتعالى على خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان، وأن من الجحود العظيم إنكار هذه الأشياء، بيّن لنا في حوار بينه وبين الملائكة حكمته سبحانه وتعالى من خلق الناس، ابتداء بخلق آدم عليه السلام ثم ذريته. فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قوله وإذ قال ربك، إذ هنا مفعول لفعل محذوف تقديره واذكر يا محمد إذ قال ربك، واذكر إذ قال ربك، والرب هو الله سبحانه وتعالى. إذ قال ربك للملائكة، الملائكة عالم غيبي، عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم وظائف يقومون بها وأعمال ينفذونها، فمنهم من هو موكل بالوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات كميكائيل عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور كإسرافيل، وكذا ملك الموت وخازن النار مالك، وغير ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى تفصيلا، وممن لم يذكروا إجمالا، والملائكة ما فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم موضع قدم إلا في السماء، والملائكة ما في السماء، ليس في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك ساجد لله يسبح بحمد الله جل وعلا. لكن حقيقة هذا الخلق كيفيته، هذا عالم غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة يخاطبهم الله جل وعلا ويتحاور معهم، يخبرهم بأنه جاعل في الأرض خليفة. المراد بالخليفة هنا اختلف أهل المفسرون، فمنهم من قال مراد آدم وذريته يخلفون الله جل وعلا في هذه الأرض بإبلاغ شريعته والدعوة إليها والحكم بها بين عباده، كما قال سبحانه وتعالى عن داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هذا قول. القول الثاني أن المراد بالخليفة هنا أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا أو ويتناسلون في هذه الدنيا فيخلف بعضهم بعضا، ولذلك قال سبحانه وتعالى عن الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إلى آخر الآيات. فيخلف بعضهم بعضا، فتجد من هو ابن المئة يعاشره ابن الخمس سنوات والعشر سنوات، وهكذا الناس يتناسلون ويخلف بعضهم بعضا. والقول الأخير أنهم يخلفون من سبقهم، أن بني آدم يخلفون من سبقهم. فهذه الأرض كانت معمورة قبل آدم وذريته، ولذلك والدليل على هذا، وهذا يعضد هذا القول، قوله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن كان فيه مخلوقات تسفك الدماء وتفسد في الأرض. فقالوا أتخلق آدم، أتجعل فيها من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ هكذا كانوا يعرفون بأن هناك مخلوقات قبل خلق آدم عليه السلام، فيخلفون من سبقهم، فالأرض كانت معمورة قبل آدم. وهذا القول هو الذي يرجحه بعض المفسرين لدلالة الآية عليه، وإن كان المعنى لا يتعارض مع المعاني الأخرى. نعم، هذه المعاني يكمل بعضها بعضا. قال وتجعل فيها من يفسد فيها، وهو الفساد بعامة، سواء بالقتل أو بالاعتداء بالجروح أو بالاعتداء على الأعراض أو بأي نوع من أنواع الفساد. ويسفك الدماء، والمراد بسفك الدماء القتل أو الجرح. ونحن نسبح بحمدك، التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب. فعندما يقول القائل سبحان الله، يعني معناه أنه أنني أنزه الله عن كل نقص وعيب، ولذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب من الفضائل. ومن هنا فضل هذا اللفظ وترديده أصبح من ذكر الله عز وجل. ونحن والملائكة تسبح بحمد الله دائما وأبدا لا يفترون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى الليل والنهار لا يفترون. وقال نسبح بحمدك، الباء هنا للمصاحبة كما يقول المفسرون، أي أن هذا التنزيه مصحوب بالثناء على الله جل وعلا. فلما تقول لقائل أنت لست سارق، ولله المثل الأعلى، أنت لست زاني، فهذا في تزكية له. لكن لما تقول أنت لست سارق وأنت لست زاني، أنت التقي، أنت العابد، هذه درجة أعلى. ولذا يجمع لله سبحانه وتعالى بين الكمال الأول في التسبيح والكمال الثاني في الثناء على الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقص ويثبت الكمال له بالحمد جل وعلا. ولذلك الملائكة تسبح، قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والتقديس هو التطهير، وهو معنى زائد عن التسبيح، وهو معنى زائد عن التسبيح. فأنت لما تقول للآخر لست سارق ولست زاني ولست ولست، هذا تزكية. لكن لما تزيد تقول أيضا وأنت التقي وأنت كذا وأنت العابد وأنت الصادق وأنت وأنت، تأتي بألفاظ مثبتة، ثم أيضا تزيد على هذا بأن تشهد بالطهارة، تقول لست سارق لست كذا، ولكنك يعني أبعد ما تكون عن كل هذا، فهذا زيادة في الثناء. ولذلك الملائكة قال نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بأنه يعلم ما سيكون قادما وأنتم لا تعلمون عما سيكون. نقف عند هذه الآية لنرى بعض ما يستنبط منها من الآثار الإيجابية والدروس والفوائد. فيها إثباتات لله سبحانه وتعالى، فيها إثبات القول، والله سبحانه وتعالى متصف بالكمال، لأنه قال وإذ قال ربك، فنثبت هذه الصفة كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ومن غير تكييف أيضا لها، فيثبت القول لله جل وعلا. وإثبات صفة الكلام أيضا جاءت في آيات أخرى، كما قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: وكلم الله موسى تكليما. أيضا في إثبات الفعل لله، فالله جل وعلا يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء، لأنه قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، والجعل هنا فعل، في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. ففي إثبات الفعل لله سبحانه وتعالى بأنه يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. في إثبات الملائكة أيضا، وأنهم عالم آخر غير عالم الإنسان وغير عالم الجن، فهم عالم آخر لهم صفاتهم وهم منزهون، ومن صفاتهم استمرار التسبيح والتقديس لله جل وعلا والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من عبادة الله جل وعلا، كما وصفهم الله بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الله في الليل والنهار لا يفترون. أيضا في إثبات أن الملائكة ذو عقول وليسوا خالين من العقول كما يظن بعض الناس. لماذا؟ لأن الله لأنهم خاطبوا الله، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا خطاب عقل، وفي إثبات أن للملائكة عقول. أيضا أن عوامل اختلال الكون هو الفساد في الأرض والفساد عام، وسفك الدماء بشكل خاص، وسفك الدماء بشكل خاص، فهذه عوامل اختلال الكون. فإذا عمل الناس بما يدل على الفساد، والفساد هنا عام، سواء الفساد المالي أو الفساد على الأعراض أو الفساد على الأبدان أو فساد الأرض أو كل ما يؤدي إلى أي نوع من أنواع الفساد، فبسبب هذا الفساد تأتي العقوبات الكونية من الله سبحانه وتعالى. وأن من أشد أنواع الفساد سفك الدماء بلا حق، سفك الدماء بلا حق من الاعتداءات، سواء الاعتداءات الفردية بين إنسان وآخر أو الاعتداءات الجماعية كما جاءت بعض الأسلحة الفتاكة ونحوها، ما دام أن هذا السفك بغير حق. أما إذا كان بحق كقتل الزاني والمحصن أو قتل القاتل، فهذا له تشريعه الذي ورد به القرآن والسنة، لكن ذات الفعل بلا حق فهو عامل من عوامل اختلال الكون وسبب من أسباب العقوبة. ولذا الملائكة هنا كأنهم يعني جعلوا هذه الأمور من عوامل الفساد في الأرض، فقالوا لله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا أن الله جل وعلا خلق آدم وذريته لمهمة: جاعل في الأرض خليفة، وعلى ابن آدم أن يقوم بهذه الخلافة فيعبد الله سبحانه وتعالى. والفائدة الأخيرة هنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمه ما لا تعلمه الملائكة وما لا يعلمه الناس من الغيب السابق ومن الغيب اللاحق ومما يجري في أحوال الحاضر، فيتجه الناس إلى العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن الكريم. شكر الله للشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير تفسيره وبيانه. شكرا لكم على طيب استماعكم، وهذه تحية عطرة من الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.